حياكم الله شيخنا.
الله يحييك.
السلام عليكم.
السلام.
اسمحوا لي إغلاق المحادثة التعليقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن بلسان عربي مبين، فلا يفقهه إلا أتباع الصحابة الراسخين الذين هم لعلم النبوة وارثين. والصلاة على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلام دائمين إلى يوم من البعث والنشور، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يمل علماء الأشاعرة من تكرار القول بأن مذهبهم موافق لما كان عليه أئمة السلف الأطهار، وتراهم يؤكدون مرة بعد أخرى أن طريقتهم في إثبات الصفات الإلهية لا تختلف عن طريقة السلف ومنهجهم. وقد حرصوا كثيرا على شرح مذهب أئمة السلف في الصفات وتجهمهم، يؤكدون دوما أنهم كانوا يعتقدون وجوب عدم الأخذ بظواهر نصوص الصفات، وأنهم لم يقروا بما تدل عليه من معانيها اللغوية الظاهرة، وأن حال أئمة السلف دائر بين التفويض للمعنى وترك التعرض له والسكوت عن البحث فيه، وبين التأويل وصرف ظواهر النصوص إلى معان أخرى لا تقتضي التشبيه بزعمهم. وسنناقش هذه المقولة، مقولة التفويض، مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد النورستاني، دكتور العقيدة حفظه الله، والإمام في وزارة الأوقاف الله يحفظه. ونناقش هذه المقالة وموقف أهل السنة والجماعة في هذه حول هذه المقالة، وهي مقالة التفويض. وشيخنا، نريد أولا يا شيخ، قبل أن ندخل في خضم هذا البحر يا شيخ، نريد معنى التفويض قبل أن نخوض في هذا البحر يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا الموضوع، موضوع التفويض، من أهم الموضوعات التي يقررها المتكلمون، وله صلة قوية بمنهجهم الذي يحاولون به التخلص من النصوص التي تشكل خطرا على منهجهم. لماذا تستشكل بعض النصوص؟ بما أننا مكلفون بالواقع المتمثل بالكتاب والسنة، وأن الله عز وجل بعث إلينا رسله، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه
الله بكتابه
سبحانه وبسنته صلى الله عليه وسلم. ما دام أننا مكلفون بهذه النصوص ومكلفون بتدبرها، لا ينبغي أن يكون قول من أقوال الله عز وجل أو المسلم، لا ينبغي، لا يجوز. إن كان هناك شيء من هذا فهناك خلل في المنهج الذي يتصادم مع هذه النصوص، ولا بد أن يراجع هذا المنهج. نحن نجد أن التفويض يأتي في سلسلة طويلة حيكت ورتبت وقررت لأجل التخلص من نصوص الكتاب والسنة. فنحن نتساءل هنا، لماذا أولا استشكال النصوص؟ الجواب على هذا، أنا أرى أن هذا ضروري جدا قبل أن ندخل في التعريف. الجواب على هذا أن بعض المدارس وبعض الفرق الكلامية وغيرها قررت لأنفسهم منهجا وأصولا يمشون عليها ويجعلونها هي الأصل، وكل ما خالفها وصادمها لا يمكنهم الأخذ به، بالتالي لا بد من التخلص منها. هذه المدارس التي انتشرت للأسف الشديد في أفاق المسلمين والتي تستشكل بعض النصوص، تاريخها قديم، ولا زالت هذه المدارس. أذكر هنا بعض الأسئلة التي وجهت للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الأسئلة لا زالت توجه إلى العلماء، ولا زالت هذه الأسئلة تثار، وللأسف لا زالت كثير من الأجوبة عن هذه الأسئلة تقرر حسب أصول أهل البدع. لاحظ هذا السؤال الذي وجه إلى شيخ الإسلام والذي لأجله ألف كتابه الحموي، يقول السائل في بداية الكتاب، يقول: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات؟ يعني هي آيات، مع ذلك ما قولكم؟ سبحان الله،
عجيب يا شيخ.
هل أحتاج إلى إمرار الآيات والأحاديث؟ وهل أحتاج أن يمرها فلان وأن يكرها فلان؟ ما دام أن هذا قول الله عز وجل، هل أحتاج إلى شيء من هذا؟
بلسان عربي مبين.
أحتاج إلى شيء من هذا بسبب هذه المدارس التي تأصلت عند كثير من المسلمين. ويقول في السؤال: وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث في صحيح مسلم، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، حديث رواه البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء؟ ما شاء الله، ما موقف العلماء في أقوال الله عز وجل وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب. كان بإمكان شيخ الإسلام أن يجيب على هذا السؤال بجواب مختصر، وأن يقول: لا ينبغي أن يسأل أحد عن أقوال الله عز وجل عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في إمرارها وفي قبولها وفي اعتقادها. لا ينبغي، من أنا حتى يكون لي رأي في قبولها أو عدم قبولها؟ هذا أولا. ثانيا، يجب أن نعتقد أن كل ما نجده في الكتاب والسنة فهو حق يجب أخذه واعتقاده، وهذا هو مذهب أهل السنة قاطبة، وهذا هو مذهب السلف. كان بإمكانه أن ينهي الجواب بهاتين الكلمتين المختصرتين.
نستشف شيخنا من نستشف شيخنا من السؤال السائل في الحموية أن الشيخ جعل أقوال العلماء هي الحاكمة، لم يجعل نعم. كتاب الله عز وجل نعم. وسنة نعم. نبيه هي نعم. الحاكمة.
نعم، حتى ولو لم تكن حاكمة فلها كلمة. ما رأيك يا شيخ، نقول بها ولا ما نقول؟ سبحان الله،
عجيب.
أقول بدل أن يختصر الجواب، قدم له مقدمة طويلة من هنا، من صفحة 175 إلى صفحة 254 حسب النسخة المحققة. هذه كلها مقدمة لبيان أن مثل هذه الاستشكالات هي اعتراض واستدراك، اعتراض على الله عز وجل وعلى رسوله، واستدراك على الكتاب والسنة، بل رفض بأقوال الله عز وجل وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها قدح في بيان الله عز وجل وفي بيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها قدح أيضا في منهج السلف وعلى رأسهم الصحابة. أقول لولا هذه المقدمة لم تكن ذلك تلك القيمة لكتاب الحموية. كتب شيخ الإسلام كلها قيمة، ولكن هذا الكتيب كما تعرفون ثارت حوله ثائرة المتكلمين، واستجيب شيخ الإسلام وحقق ما هو سجن مرارا وتكرارا. كل هذا لأن شيخ الإسلام قد وضع في مقدمة هذا الكتاب تلك الأصول العظيمة التي تنسف مزاعم المتكلمين، وتبين أن الخلل في منهجهم، وليس الخلل في كتاب الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل واضح.
نعم.
ومن أصدق
باللسان العربي المبين
كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير، فأين الخلل؟ وكذلك وجه له سؤال، وجه له سؤال من بعض المغاربة. هؤلاء المغاربة
متأثرين ب
نعم، أرسلوا سؤالا لما كان في مصر شيخ الإسلام، لما كان في مصر إبان مهنته المعروفة سنة 1270، ورده سؤال عن رجلين، من رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما، لاحظ، فقال أحدهما
جيد،
لا يجب على أحد معرفة هذا. يا ربي، لا يجب على أحد معرفة هذا.
الله المستعان،
ولا البحث عنه، بل يكره له.
الله المستعان.
يقول: فهل هذا القائل مصيب أو أم مخطئ؟ فإذا كان مخطئا، فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش ويعرفوه؟ ما هو الدليل؟ يعني كلام الله عز وجل.
الله المستعان.
جيب،
انتكست
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكفي، نحن بحاجة إلى دليل آخر.
نعم.
مثل هذه المناهج ولدت أصولا أصلها كثير من المتكلمين للاستغناء عن النصوص، عن النصوص، نصوص الكتاب والسنة. ويأتي التفويض الذي نتحدث عنه في هذه السلسلة. لا ينبغي أن نتحدث عن التفويض مقطوع الصلة عن منهج المتكلمين، لا،
نعم،
هو وسيلة من الوسائل استخدمت لغرض معين، وهذا الغرض هو الصد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
من الخطأ أن تبحث هذه المسائل مقطوعة الصلة عن سياقها التاريخي وعن سياقها الفني. لماذا التفويض؟ سيأتي عندنا إن شاء الله،
إن شاء الله
بحث في هذا. لماذا التفويض؟ أنا استعجلت في هذه الفقرة لأن الحديث في هذا الموضوع كان يحتم الإشارة إلى هذه.
لابد يا شيخ من المقدمة.
الآن آتي إلى سؤالك أخي الكريم.
تفضل شيخ.
ذكرني بسؤالك.
سؤالي يا شيخ، ما معنى التفويض في اللغة؟ نريد معنى التفويض في اللغة، ثم كيف اصطلح أهل السنة حينما استخدموا التفويض، وأين موضع التفويض عند أهل السنة، وأين موضع التفويض عند أهل البدع، وما المراد بالتفويض عند أهل البدع؟
التفويض لغة، يقول ابن فارس في كتاب
مقاييس اللغة،
يقول: الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل على اتكال في الأمر على آخر ورده عليه، ثم يفرر فيرد إليه ما يشبهه، من ذلك فوض إليه أمره إذا رده. قال الله تعالى في قصة من قال: وأفوض أمري إلى الله، ومن ذلك قولهم باتوا فوضى، أي مختلطين. أن كلا فوض أمره إلى الآخر، قال: طرامهم فوضى فضا في رحالهم، ولا يحسنون السر إلا تناديا. ويقال: مالهم فوضى بينهم إذا لم يخالف أحدهم الآخر، وتفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا، ففوض كل أمره إلى صاحبه. هذا من حيث اللغة. إذن التفويض هو التوكيل والتفويض إلى الغير.
يعني شيخ نقول التفويض لغة رد إلى الشيء والتحكيم والتوكيل. جيد.
نعم. اصطلاحا، ليس من السهل أن نحدد تعريفه اصطلاحا، لأن القوم الذين استخدموه لهدف معين اختلفوا في تعريفه، ولا زالوا يغيرون فيه ويبدلون، لا زالوا إلى
نعم
هذا القوم يحورون فيه ويعدلون فيه ويلفقونه للوصول إلى الهدف الذي وضع لأجله. وما هو الهدف؟
شيخنا قبل ندخل التفويض عندهم، قبل ندخل شيخ التفويض عندهم واصطلاحهم، نريد التفويض، أين موضع التفويض يا شيخ لديهم، وأين موضع التفويض عند أهل السنة حيث اصطلح أهل السنة؟
السنة هو التفويض في الكيف. أهل السنة والجماعة يفوضون في الكيف. والله عز وجل أخبرنا عن صفاته وأخبرنا عن أسمائه التي تدل على صفاته، وهذه الصفات معانيها معلومة، وبذلك كلفنا بها، وحقائقها وكيفياتها غير معلومة. لذلك ذكر شيخ الإسلام قاعدة مستقلة في التدمرية، قاعدة مستقلة. هذه القاعدة خلاصتها: ما الذي يمكننا أن نفهمه من النصوص، من نصوص الصفات، وما الذي لا يمكننا أن نفهمه. يمكننا أن نفهم المعاني، وبالتالي يجب أن نتدبر حتى نصل إلى هذه المعاني، لأننا مكلفون بهذه المعاني.
نعم شيخ،
هذا يمكننا.
أحسن.
ولا يمكننا أن نصل إلى كيفيات الصفات، وبالتالي لا نقيم أنفسنا في هذا الوقت. إذا هذا هو التفويض عند أهل السنة.
عند أهل السنة.
التفويض إذن عند أهل البدع هو التفويض في المعنى.
أيوة.
التفويض في المعنى. وبالتالي المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ أو ذاك اللفظ وهذه الجملة أو تلك الجملة، هذا المعنى لا نعلمه عند المفوض.
نعم.
يقول أحد في تعريفه، يقول: التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهره. صرف اللفظ عن ماذا؟
عن ظاهره،
ما عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه أو يفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بمرادي. هذا ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد.
التوحيد، نعم.
وهذا هو تقريبا تعريفهم الرسمي، نعم. هو هذا، ولكن سأشير إلى أن هناك تعديلات وتلفيقات في هذا التعريف حتى يسلم له وأن له أن يسلم له. وهذا التعريف هو يوافق الحقيقة اللغوية لكلمة تفويض في رد العلم بمعاني نصوص صفات إلى الله تعالى، ولكن يناقض تلك الحقيقة من ناحية أخرى حينما يجزم المفوض بأن تلك النصوص ليست على ظواهرها. فهذا الجزم والقطع يخالف التفويض المبني على الجهل ورد العلم إلى الله تعالى. طيب أنت مفوض وأنت أنت قد رفعت لافتة الجهل والتجهيل، من أين لك القطع هنا بأن الظاهر غير مراد؟ من أخبرك؟ وكيف عرفت؟
هذا لازم قوي جدا يا شيخ.
هذا إذا ادعاه المعول يقبل منه، يقبل منه لا يقبل منه، ولكن كدعوة
تنازل.
أما أنت مفوض وأنت جاهل وتجهل، فمن أين لك هذا القطر؟ يعني هناك جزم وهناك أيضا تفويض. جزم في جزم مقابل الجزم الذي ينبغي أن يكون، وتردد في مقابل القتل الذي ينبغي أن يكون.
نعم يا شيخ،
نعم، هذا هو التعريف.
إذن هذا يا شيخ قلت، نعم. تحكم محكم يا شيخنا في طريقتهم نفي النصوص عن ظاهرها، هذا تحكم منهم يا شيخ مطلقا.
نعم، هذا هو بالنسبة لتعريف التفويض. نعم، أي سؤال آخر؟
شيخنا إنزين، إذا دخلنا شيخ تعريف التفويض، إيش أركانه عندهم يا شيخنا التفويض؟ أركان التفويض عندهم؟
أركان التفويض هم ذكروا أن أركان التفويض أربعة. كم؟
أربعة يا شيخ.
أربعة. الركن الأول الاعتقاد بأن ظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه، هذا الركن الأول.
نعم شيخ.
الركن الثاني القطع بأن هذا الظاهر غير مراد. الركن الثالث صرف اللفظ عن ظاهره. الركن الرابع عدم تعيين معنى آخر من المعاني التي يحتملها
اللفظ. قولهم اللفظ. نعم شيخ.
أي نعم، هذه هي أركان التفويض عندهم.
زين، ما معنى شيخ الاعتقاد الشيخ بأن ظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه؟ إيش معنات هذا الكلام عندهم؟
لماذا التفويض؟ لماذا التفويض؟ يعني
نعم يا شيخ،
التفويض لأن ظاهر النص فيه إشكال. أنا قلت من البداية أن التفويض عبارة عن التخلص من النص. لماذا تتخلص من النص؟ لأن النص يشكل أزمة للمتكلم. النص ظاهره يدل على شيء باطل، ظاهره يدل على معنى لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي وبالتالي هذا الظاهر يقتضي التشبيه، وهذا الظاهر يقتضي التجسيم، ولا بد أن نتخلص من هذا الظاهر، أليس كذلك؟ ولذلك
نعم صحيح،
التفويض، وهذا التفويض يكون مبنيا على هذه الأركان الأربعة أو على هذه الخرافات الأربعة. نعم،
اللي هو يا شيخ اقتضاء التشبيه. إذن يا شيخ
أساسه هو أنه يقتضي التشبيه وبذلك يتخلص منه، يقتضي التشبيه. سبحان الله.
يعني يتخلص من النص القطعي بشيء مظنون، بشيء الذي هو يا شيخ
بشيء موهوم وليس مظنون.
موهوم، نعم. هم يقولون
نعم
نص ما أوهم التشبيه أوله
هو في الحقيقة قدح في بيان الله عز وجل وقدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. قدح صراحة. نعم. ولذلك يقول الرازي في مقدمة التفسير، ليس في المقدمة، في بداية التفسير، في عند قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول هنا هذه الآية ليست على عمومها، هذه الآية مخصوصة. ما الذي خص منها؟ يقول لا يمكن أن يكون القرآن هداية فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يقول يستحيل. وبالتالي نعم. هذه الآية ليست نعم. على عمومها، سبحان الله، هم صريحون في هذا. وبالتالي الهداية هذه لن يأخذوها من الكتاب والسنة، سيأخذونها من مصادرهم الخاصة، أما الكتاب والسنة فسيعاملونه أو النصوص التي يستشكلونها سيعاملونها بالتأويل أو بالتفويض. نعم.
ممكن يا شيخ تذكرنا بعض أقوالهم يا شيخ، بعض أقوالهم في التفويض يا شيخنا؟
أحسنت في هذا السؤال. هذه الأقوال ستكون ضرورية لفهم التفويض عند القوم، هذا أولا. ثانيا للرد على بعض المتهورين المحدثين الذين لا زالوا يحومون حول أوهام بدل أن يصححوا مسارهم، وبدل أن يرجعوا إلى النصوص وإلى منهج أهل السنة. لا زالوا مشغولين بابن تيمية، ابن تيمية قال وابن تيمية قال. هب أن الله عز وجل لم يخلق ابن تيمية، ألم يرسل إليك رسولا؟ ألم ينزل هذا الكتاب العظيم؟ هب أن الله عز وجل لم يخلق ابن تيمية، كلام الله عز وجل أمامه. نقرأ بعض هذه النصوص لنعرف أن ما يقولونه نعم. كذب وافتراء على أصحابهم قبل أن يكون افتراء على غيره. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول هذا في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام. لاحظت اسم الكتاب؟
نعم يا شيخ، إلجام العوام عن علم الكلام.
عن علم الكلام يقول
جيد.
فإن قيل، فإذا قال القائل ما قولكم في الاستواء والفوق واليد والأصبع أو قلنا الجواب أن يقال الحق فيه ما قاله الرسول وقاله الله تعالى. بداية ما شاء الله هكذا
المصدر. نعم.
وقد صدق حيث قال الرحمن على العرش استوى، فيعلم قطعا أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الذي هو صفة الأجساد، ولا ندري الذي أراده. واضح؟
واضح يا شيخ.
الذي
أراده.
ليس هذا فقط، لو قلت أنك ما تدري لا أحد يعيب عليك، لأنك لم تهتم به فلن تدري، مع أن كلام الله عز وجل واضح. ولكن ما بعده، شوف، ولم نكلف معرفته. سبحان
الله المستعان.
وصدق حيث قال وهو القاهر فوق عباده، وفوقية المكان محال، فإنه كان قبل المكان وهو الآن لما عليه كان. وإذا لم يرد بهذا فما الذي أراده؟ وإذا لم يرد هذا، هو في هنا يبدو.
نعم شيخ.
وإذا لم يرد هذا فما الذي أراده؟ فلسنا نعرفه، وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته. واضح؟
واضح يا شيخ.
ليس علينا.
هذا مود يا شيخ،
أن نعرف خرافاتكم، أما كلام الله عز وجل ليس علينا أن نعرفه. فكذلك نقول لا يجوز إثبات اليد والأصبع مطلقا، بل يجوز النطق. يجوز النطق، لو قال النطق. لا يجوز النطق، هنا كنا تطورنا إلى بل يجوز النطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي نطق به من غير زيادة ونقصان وجمع وتفريق وتأويل وتفصيل كما سبق.
سبق.
واضح؟
هذا جمود يا شيخ، هذا جعل كلام الله عز وجل مثل الاسم الجامد لا معنى له. الله المستعان.
إيه، رمز
رمز. نعم رمز.
يقول فخر الدين الرازي توفي سنة 606، يقول: الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف. والله
نعم
هذا
شيخ.
الذي أنا أستغرب منه كثيرا. أنا لا أستغرب أن يقع المتكلم في هذا الانحراف، لأن هذا المنهج خطير ونتيجته هذا الانحراف، ولكن أنا أستغرب أن ينسب إلى السلف بهذه الجرأة، ينسب إليهم التفويض.
ما لم يقولوا. نعم صحيح الشيخ.
أنت
الله
عندك
المستعان.
إشكال مع النص. السلف هل عندهم أزمة مع النصوص مثلك؟
أبدا لا والله. كتب تفاسير يا شيخ.
يقول حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها، بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها. هذا اختيار.
نعم.
اختيار من؟ اختيار السلف.
الرازي. اختيار السلف ادعاه الرازي.
وقال جمهور
نعم.
المتكلمين: بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات. نحن الآن أمام أمرين: السلف
والخلف.
يجب التأويل، الخلف يجب التأويل.
هذا على ما ادعاه الرازي يا شيخنا. نعم.
وسيأتي في هذه النصوص ما يشير إلى أن حتى هذا ليس كلامه في ذلك واحد، هناك اضطراب في حتى في هذا. يقول البيجوري شارحا قول الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا الكلام من آياتهم المعروفة. سبحان الله، استدلالهم
نعم.
بهذا أكثر من استدلالهم بكلام الله.
هذا يا شيخ، وهذا فيه علامة صارخة يا شيخ على أنهم يستدلون بالوهم على القطع، يجعلون الوهم محكم على الأمر القطعي.
أنت شوشت علي وذكرتني كلام لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول أنتم بعد أن وهنتم قوة النصوص في دلالتها، أخبار لا نأخذها لأنها لا تفيد اليقين، وهذا كذا وهذا وهذا في دلالته. طيب خرافاتكم قطرية يعني.
صحيح. نعم والله صحيح. هذا شيخ في كل من خالف يا شيخ في مذهب السلف، كل من خالفهم يا شيخ دائما يتبع إما المنامات أو الأوهام والخرافات.
نعم.
دائما يا شيخ يتبعونها. نعم.
يقول: وقوله أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره، والمراد من التشبيه المشابهة، لا فعل الفاعل.
نعم.
قوله أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فالمراد أوله تأويلا تفصيليا، يعني يكون فيه بيان المعنى المراد، كما هو مذهب الخلف، وهم من كانوا بعد 500، وقيل من بعد القرون الثلاثة. وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف. ما شاء الله.
نعم.
وقوله ورم تنزيها أي واقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد. فظهر.
نعم.
فظهر. لاحظ إيش الذي ظهر لهذا المخلوق. شوف.
نعم شيخ.
يقول: فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي. ما شاء الله ما شاء الله.
معنى يا شيخ التأويل الإجمالي لابد أن يستند يا شيخ لمعنى يقدح في الذهن يا شيخ.
شوف، سيتكرر هذا عندهم، وأن التأويل تأويلان: تأويل إجمالي وهو ترك الظاهر. لماذا يسمونه تأويلا؟ لأن فيه خطوة إلى الأمام. أنت تريد أن تصل إلى الاستيلاء مثلا، وتريد أن تفهم من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، تريد أن تفهم منه أنه استولى. إذن هناك
نعم.
خطوات من الخطوات التي تقربك إلى هذا أن تترك الظاهر. إذن هي خطوة إلى الأمام، وبالتالي هي تأويل عنده، تأويل إجمالي، لأنها خطوة مهمة نعم. للوصول إلى المقصود. ها؟
إلى نعم.
أي سبحان الله، لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين. كلامهم في هذا كثير، ذكره
نعم
ذكر بعض نصوصهم وجمعها دكتور محمد بن محمود الخضير في كتابه مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين، وهذا الكتاب من الكتب الجيدة التي ألفت في هذا الموضوع. وأذكر أن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع كثيرة، قد يكون أحسنها
مثال يا شيخ،
قد يكون أحسنها كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد، تأليف الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي، وكذلك كتاب مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين للدكتور محمد بن محمود الخضير. هذان الكتابان عظيمان في مناقشة
جيد
هذه الفكرة. نعم
زين شيخنا.
وبالتالي نكتفي بما ذكرنا من هذه النصوص وكلها
نعم
من هذا
جيد شيخ.
نعم
شيخنا، متى نشأت يعني مذهب التفويض مثل ما ذكر الشيخ أحمد القاضي مذهب التفويض، متى نشأ هذا المذهب يا شيخ؟
طيب نحن سنتحدث عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع طويل، سنتحدث عن هذا الموضوع. وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع أشير إلى بعض التعديلات
نعم يا شيخ
والتلفيقات التي تحوم حول التفويض إلى الآن.
جيد يا شيخ،
أريد أن تسجل هذه النقطة عندك.
نعم يا شيخ،
وأنا أريد أن تكون هذه الفقرة فقرة مستقلة، لأن هناك من المعاصرين الذين لا زالوا يتلاعبون بالنصوص لهم وجهة نظر في هذه المسألة، ولو تذكرني نناقشها مناقشة
أبشر
تفصيلية.
لابد
الإشارة إلى التعليقات والتلفيقات التي تحوم حول تعريف التفويض إلى الآن. اطلعت على كلام بعضهم، منهم صاحب القول التمام وبعض مشايخه، يرون أن التفويض، كلامهم يدل على أن التفويض هو مثل التخييل الذي نجده عند الزمخشري.
نعم شيخ،
وطبعا عندهم بالنسبة لتعريف التفويض كما قلت لا زالوا يعدلون فيه، ومما عرف به المفوض المتكلمون عموما والمفوض خصوصا التحكم الذي في أقواله، تجده يتحكم في موقفه وفي موقفك أنت أيضا.
نعم صحيح يا شيخ.
من ذلك مثلا هذا صاحب القول التمام يرى أن كل من ينفي التشبيه مع الإثبات فهو مفوض. إذن أنا وإياك مفوضة ترى. أنا وإياك مفوضة ترى. والسلف كلهم مفوضة. ابن تيمية مفوض. لأننا ننفي التشبيه، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
ينفي التشبيه عندهم مفوض.
نعم.
هذه التحكمات عندهم كثيرة. وبهذه التحكمات تجدهم يكرهون السلف على قبول بدعهم وخرافاتهم، وتحكماتهم كثيرة، منها مثلا تحكمهم في علم الكلام. علم الكلام مع أنه علم مبتدع ويدعو إلى البدع، مع ذلك يرون أنه وسيلة مهمة للدفاع عن الإسلام. أي إسلام تدافع عنه بعد أن قدحت فيه في وصوله؟ أي إسلام تدافع عنه؟ وكذلك مثلا أخبار الآحاد، إلى الآن تجدهم يقولون أخبار الآحاد لا تفيد اليقين. طيب أنت لا تفيدك اليقين، نعم. لماذا تتحدث عني؟ أنت سلبت هذه النعمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت في الصحيحين لا تفيدك إلا الظن، سلبت هذه النعمة، فلماذا تتحكم في 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 خصومك أهل السنة؟ أن أهل السنة
هذا قول
يحصل لهم برد اليقين من هذه الأحاديث، ها؟
صحيح.
حكومات عندهم كثيرة. أنت تريد أن نتحدث عن نشأة التفويض؟
نعم شيخ.
نشأة التفويض لها قصة طويلة، وهذه الفقرة تحدث عنها الدكتور أحمد القاضي بتفصيل يكفي، تفصيل كافي ما شاء الله. يعني استقرأ التاريخ، تاريخ نشوء هذه المقالة، استقرأها وتتبعها محطة محطة، وأنا سأذكر لك خلاصة ما ذكره الدكتور أحمد.
نعم شيخ، تفضل.
الدكتور أحمد يرى أن يقول طبعا أولا التفويض نشأ لأن هناك إشكال يحتاج إلى دفع، إذن هو حل لمشكلة.
نعم.
ولا بد أن ننظر إلى هذا الإشكال، من الذي يرد عليه هذا الإشكال؟ إذا كان هناك من لا يرد عليه هذا الإشكال، إذن لن يكون التفويض مذهبا له، أليس كذلك؟
نعم صحيح يا شيخ،
صحيح. حل لإشكال. يقول القرون الثلاثة الفاضلة خلت من هذه المقالة، مع أن مقالة التعطيل والتأويل في تلك الفترة كانت قد انتشرت ببزوغ الجهمية والمعتزلة، إلا أن مقالة التفويض لم ترد إشارات واضحة إليها. ذكر أن هناك إشارتان في نصين، أحدهما للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، والثاني للإمام ابن قتيبة.
نعم.
باستثناء هذين النصين أو هاتين الإشارتين، القرون الثلاثة الفاضلة قد خلت من هذه المقالة، هذا أولا. ثانيا،
نعم.
نرى ظهور بذور التفويض في مطلع القرن الرابع. تحدثنا عن القرن الثالث، ها؟
نعم.
نتحدث عن القرن الرابع. نرى ظهور بذور التفويض في مطلع القرن الرابع، وذلك عند المتأثرين بابن كلاب. فنرى التفويض في كثير من أقوال أبي منصور الماتريدي، توفي سنة 333. أي، وكذلك في بعض أقوال أبي الحسن الأشعري، توفي سنة 33 أو 324. وقد رجح الباحث في كلام جميل أنه قد لجأ إلى التفويض فئتان. هذا الذي ذكره الدكتور أحمد كلام مهم جدا، وهذا سنجد أن مقالة التفويض تستصحب هذه الظروف، وهذا الذي ذكره يصاحب مقالة التفويض إلى الآن. إذن لجأ إلى التفويض فئتان. الفئة الأولى الكلابية من الماتريدية والأشعرية، هؤلاء لجأوا إلى التفويض. لماذا؟ لأن منهج هذه الفئة فيها خاصيتان متضادتان
اللي هم الشيخ الكلابية
الاحتفاظ بهما. الفئة الأولى الكلابية، الفئة الثانية بعض المنتسبين إلى أهل الحديث من الحنابلة وغيرهم.
نعم،
نحن نتحدث عن الكلابية.
جيد، الفئة الأولى
الكلابية منهجهم فيه خاصيتان متضادتان. أنت معي في هذه
الخاصيتين؟
كل خاصية تدفع الثانية، ما تجتمعان. الخاصية الأولى قوة انتساب مؤسسيهما للسلف وأعدائهما للجهمية والمعتزلة ومخالفتهما لهما في مختلف أبواب الاعتقاد كنفي الصفات. الكلابية عموما مصرون على انتسابهم للسلف. أصلا نشأة الكلابية، سبب نشأة الكلابية مناوءة المعتزلة والجهمية.
صحيح،
واضح؟ هذه الخاصية الأولى.
نعم.
الخاصية الثانية تأثرهما بالأصول العقلية الكلامية المفضية إلى تأويل الصفات الاختيارية والخبرية.
نعم.
إذن هناك خاصيتان متضادتان. خاصية تقتضي منهم أن يكونوا مع السلف وأن لا يعارضوا شيئا من النصوص، وخاصية أخرى تقتضي منهم أن يكونوا مع الجهمية.
وهذا متضاد يا شيخنا.
ومع تباين الوجهتين الإثبات والتأويل واستحالة التوفيق بين الوجهتين، مع اضطرار القوم إلى تصويب السلف. لو قالوا نحن لسنا مع السلف عرفوا،
نعم،
صاروا مع الجهمية والمعتزلة، ولكنهم مصرون على أنهم مع السلف وأنهم يمثلون.
هذا موجود في كتبهم يا شيخ.
واضطرار القوم إلى تصويب السلف واستحالة التوفيق بينهما، مع اضطرار القوم إلى تصويب السلف وتصويب طريقتهم معا، نشأ القول بأن مذهب السلف هو التفويض حتى لا يتصادم الاتجاهان في محل واحد.
نعم صحيح.
فنسبوا إلى السلف، نسبوا السلف إلى الإعراض والكف عن فهم مراد النصوص والاكتفاء بإقرار الألفاظ والدعوة لأنفسهم النظر والتحقيق والفهم. واضح؟
لأن هنا الشيخ يبين من كلامهم، هنا الشيخ يبين من كلامهم أن السلف يعني في عقولهم لا يتحكمون في النصوص بعقولهم، هم بناء على كلامهم هذا وإمرارها على
بناء على كلامهم السلف لم يكونوا يعتقدون مدلولات هذه النصوص، وأن ما يشكل علينا لماذا؟ لأننا ننظر إلى المراد. إذا تركنا المراد لا يشكل شيء. قالوا السلف ما كانوا يهتمون بالمراد، لأن الذي يشكل هو المعنى والمراد. فقالوا السلف ما كانوا ينظرون إلى المعنى. إذا تركت المعنى، ما الذي يشكل عليك؟ ما يشكل عليك شيء. وبالتالي التفويض، إذن التفويض فكرة لجأ إليها أهل التأويل ليخففوا من درجة التعارض بين مذهب الإثبات ومذهب التأويل، وليضيقوا لكرة الخلاف ويقصروها على مسألة تعيين المراد أو عدم تعيينه، وليخففوا بالتالي في نفوسهم ونفوس أتباعهم مصداقية انتسابهم للسلف وأهل الحديث. إذن لا زالوا سلفيين مع أنهم مع أنهم يؤولون ويردون، ومع ذلك لا زالوا إيش؟
يقول منتسبين إلى السلف.
هذه الفئة الأولى.
نعم يا شيخ.
الفئة الثانية بعض المنتسبين
اللي هم مفوضات إلى أهل الحديث، نعم،
والمتأثرين ببعض الأصول الكلامية، وقد التقى هؤلاء مع الأولين في منتصف الطريق في النصف الأول من القرن الخامس، حيث إنهم وجدوا في التفويض مخرجا من التعارض الظاهر بين نصوص إثبات القاطعة الصريحة والوصول العقلية التي ظنوها قطعية. فتمخذ هذا اللقاء عن ولادة مقالة التفويض ونسبتها إلى السلف.
نعم.
ولادة مذهب مقالة التعطيل نحن ما نستغربها، هي وسيلة من الوسائل، والوسائل كثيرة لرد النصوص. الخطير في هذا الباب نسبتها إلى من؟
السلف.
السلف.
نعم.
هذه بداية نشأة التفويض والظروف المحيطة به والأهداف التي كانت وراء نشأته، وقد ظلت هذه الأهداف هي التي تصاحب التفويض عند المتكلمين إلى عصرنا هذا. وقد عرفنا أن هذه هي الأسباب، وبالتالي كلما أردنا أن ننسب التفويض إلى شخص ننظر إلى منهجه، هل عنده استشكال للنصوص أو لا. إذا عنده استشكال للنصوص الواضحة عرفنا أنه ليس بعيدا أن يقول بهذا، وإذا عرفنا أنه ليس عنده إشكال فلماذا يفوض؟ واضح؟ لماذا يفوض؟
واضح.
طيب، ثالثا، في القرن الرابع الهجري نصادف تحولا نوعيا في سير هذه المقالة، حيث نجد في نصوص الإمام الخطابي توفي سنة 388 نجد في نصوصه تطبيقا لهذه البدعة دون أن يذكر اسمها، فنجد أنه يتعرض لهذا الاتجاه وينسبه إلى السلف.
هذه من النتائج يا شيخ.
من
النتائج التي نعم.
ومن المفاجئ الذي نجده عند الخطابي تقسيمه لأهل السنة إلى قسمين، متقدمين ومتأخرين، والتفريق بين منهج كل منهما، والتصريح بنسبة التفويض إلى المتقدمين والتأويل إلى المتأخرين منهم.
نعم.
نحن إذا عرفنا أن الإمام الخطابي من أئمة المحدثين سنعرف خطورة وجود هذه المقالة عند أمثال الخطاب، أليس كذلك؟
صحيح يا شيخ. نعم.
ولكن إذا عرفنا أنه متأثر بمنهجهم، إذن هنا لا يكون لموقفه ذلك الوزن، لأنه متأثر بمنهجه. الخطابي
نعم.
تلميذ من؟ تلميذ ابن حبان على الراجح، هناك خلاف، ولكن
نعم.
الخطابي من بست، هذه مدينة في جنوب، في الجنوب الشرقي من أفغانستان، وفي هلمند، والخطابي من بست، وابن حبان من بست، وابن حبان
نعم
في طبقة شيوخه، ليس بعيدا أن يأخذ عنه، وهما
منه. نعم.
وبالتالي رجح بعض الباحثين أنه من تلاميذه، ولكنه
نعم.
لم يذكره في شيوخه، لأن ابن حبان رحمه الله قد طورد في الأخير لبعض الأقوال في قصص، في قصة معروفة.
نعم.
شيخ الخطابي ابن حبان رحمه الله من المتأثرين ببعض التأويلات الكلابية،
صحيح.
قارنه بشيخ
نعم
ابن خزيمة، قارن الخطابي ابن حبان بشيخ
ابن حبان،
كم هو شديد على المتكلمين.
نعم. فرق شاسع
مع البخاري، وشيخ البخاري احمد. إذن الخطابي هنا
نعم.
يتحدث عن ذلك المنهج الذي تأثر به، واضح؟
جيد.
وكذلك نجد في تلك الفترة أيضا من المحدثين المعروفين الذين كان عندهم ميل إلى هذه أو قول بهذه المقالة، الإمام البيهقي.
نعم. بل هو يا شيخ الإمام البيهقي، بل هو يا شيخ أول من نسب هذه المقالة. أعتقد يا شيخ أنه هو أول من نسب هذه المقالة إلى السلف، وصرح فيها شيخ وبشدة.
لا، سبقه الخطابي.
سبقه الخطابي. نعم.
أي الخطابي لما قال أن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، متقدمين ومتأخرين، وأن المتقدمين كانوا يفوضون، وهو يقصد بالمتقدمين السلف. طيب، رابعا، ضيوع مقالة التفويض في النصف الأخير من القرن الرابع، وقد ذات هذه المقالة في هذا العصر مما دعا أحد أعلام المدرسة الأشعرية وهو محمد بن الحسن الفورك، توفي سنة 406، إلى التشديد في إنكار هذه المقالة وإيراد الحجج لدحضها. نجد عند ابن فورك موقفا مختلفا
شديدا على المفوضة.
كتابه مشكل الحديث دفاعا عن المحدثين، وذكر ابن فورك أن السلف بريئون من مقالة التفويض. طيب، ما هو منهجهم يا إمام ابن فورك؟ قال منهجهم التأويل. منهجهم إيش؟ التأويل. أحسن
من شر إلى شر،
أول ولم يصب في القول الثاني. هم لا، لم يكونوا
الثاني
مؤولة. لم يكونوا مؤولة.
خامسا،
تسلل مقالة التفويض إلى الحنابلة كما وقع للقاضي أبي يعلى، توفي سنة 458، السنة التي توفي فيها الإمام البيهقي. مع شهرتهم بالمحافظة على السنة والاتباع ونبذ الآراء المحدثة والابتداع، أبو يعلى رحمه الله انبرى للرد على ابن فورك وألف كتابه إبطال التفويض.
شيخنا، أريد أن أقاطعك بس بنقطة.